الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو سمحتوا افتحوا كتبكم المقدسة على الأعمال 15. هنكمل النهاردة دراستنا في سفر الأعمال. المرة اللي فاتت شفنا الأعمال 13 و14 اللي شفنا فيهم أول رحلة تبشيرية كان فيها بولس وبرنابة، لكن النهاردة هنتكلم عن نقطة محورية في حياة الكنيسة وخصوصا في سفر الأعمال. الأعمال 15 مش بس إصحاح مركزي بالنسبة لموقعه في السفر، سفر الأعمال فيه 28 إصحاح والأعمال 15 يعتبر في نص السفر، لكن مش بنعتبره مركزي علشان مجرد موقعه في السفر، لكن كمان هو مركزي من حيث الفكرة. نبض اللي الكنيسة بتنشره، اللي الكنيسة بتقوله، بنلاقيه متبلور هنا في الأعمال 15، وبنلاقي فيه احتمال للانحراف عنه ومتمثل فيه نزاع عقائدي. هنشوف قضية الفكر الناموسي في حياتنا وفي بيوتنا وفي حياة الكنيسة. رسالة النهاردة بعنوان الفكر الناموسي، جاذبيته، سخافته والعلاج منه. عايزين نقرأ الأعمال 15، هنقرأ من عدد 1 لعدد 35. احنا هنركز كلامنا على الفقرة من عدد 1 لعدد 21، لكن عايزين نقرأ لغاية عدد 35. وانحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة، بصوا على ملخص رسالتهم، أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. مكتوب في عدد 12، فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكتا قال يعقوب أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا، بصوا قالوا إيه: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعد ما صرفا زمانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل. أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. بقالي في هيئة الخدام في الكنيسة هنا سنتين، لكن قبل ما أجي الكنيسة كنت راعي كنيسة صغيرة في منطقة ريفية في الولاية بتاعتنا. كان وقت حلو، عرفت كتير عن الخدمة الرعوية، وعرفت كتير بالتأكيد عن نفسي، وعرفت كتير عن شعب الله. الرب علمني حاجات كتير في الوقت ده، لكن مش هنسى أبدا أول مرة اجتمعت فيها مع لجنة البحث في الكنيسة هناك. لجان البحث دول في الكنائس المعمدانية هم هيئة فريدة في العالم كله، هم فعلا ناس متميزين، لكن في الوقت ده أنا كنت عايش في مكان تاني، ولما قربنا مع بعض أكتر واتصالاتنا ببعض زادت حبوا يسمعوني وأنا بوعظ، بس هم ما كانوش عايزين يجوا للمكان البعيد اللي أنا فيه، وكان واضح إنهم مش عايزيني أوعظ عندهم في الكنيسة، كانوا عايزين يصبروا عليا شوية. فرتبنا حدث كرازي في موقع محايد، فروحت كنيسة ريفية تانية وكانت أصغر من كنيستي كمان. قررنا يكون الموضوع ده يوم أربع، ما كانش عندي وقت تاني غير كده. الكلام ده كان في أجازات الكريسماس، عملنا حاجات كتير واتصلنا بأسيس الكنيسة ورتبنا كل شيء. فروحت هناك، كان اجتماع صلاة في كنيسة معمدانية في ليلة يوم الأربع، كان في حوالي 20 شخص، ولجنة البحث كانوا حوالي 6 أو 7 أشخاص، وكانوا هم كمان موجودين، فوعظتهم. اخترت أوعظ في الليلة الخاصة دي من كورنثوس الأولى 1 من 18 ل 25، اللي أولها: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كانت الفقرة دي فيها: لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. وعظت وعظة بسيطة عن صليب المسيح والإنجيل. لما خلصت الوعظة حيينا مع بعض أعضاء الكنيسة اللي كانوا 20 أو أكتر، وبعد كده رحنا كلنا لمكتب الراعي. كنت أنا ومراتي والست أعضاء بتوع لجنة البحث هناك. مش ناسي أبداً إننا أول ما قعدنا من غير أي مقدمات واحد من اللجنة قال لي: اسمع، عايز أسألك سؤال، عندي سؤال على أساس الكلام اللي انت وعظت به النهاردة. كان أخ غالي في الرب، وقال لي: دي ليلة الأربعاء في اجتماع صلاة في كنيسة معمدانية، الموجودين كلهم مؤمنين، وعلى فكرة ده مجرد افتراض، لكن خلونا نكمل كلام. قال لي: الموجودين كلهم مؤمنين، ليه وعظت ناس مؤمنين عن الإنجيل؟ كانت إجابتي ليه في الليلة دي هي نفس الإجابة اللي هقولها كل مرة: علشان منساش الإنجيل ولا يوم. كل يوم الواحد بينسى الإنجيل ونتائجه، علشان كده لازم أفتكره كل يوم، لازم أفتكر الإنجيل وإن مكانتي عند الرب مش مبنية على أدائي أمام الله، لكنه مبني على اللي عمله يسوع من أجلي، إن موته وقيامته هم رجائي الوحيد، هم الأساس الوحيد اللي أتكل عليه قدام الله. لازم كل يوم حاجة تفكرني بالإنجيل، وأنا مقتنع إني مش لوحدي اللي عنده الميل ده. ده مش ميل ليه علاقة بالعصر بتاعنا بس، ده مش مجرد ميل بشري، لكنه ميل عند كل المؤمنين. كل المؤمنين عندهم ميل إنهم ينسوا الإنجيل. الكلام ده موجود في غلاطية 3 من 1 ل 3. بولس كان تعب كتير في كنيسة غلاطية، كان قدم لهم الإنجيل، هو اللي أسس الكنيسة هناك ومشي، وبعد كده وصل له كلام عن كنيسة غلاطية إنهم اتحولوا عن الكلام ده. اسمعوا بولس قال إيه: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ بيقول لهم أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ عايزكم تاخدوا بالكم من الجملة الأخيرة دي، بتعبير آخر، بعد ما ابتديتوا في المسيح، بعد ما ابتديتوا في الإيمان، بعد ما ابتديتوا في النعمة وحدها في الروح، هتيجوا دلوقتي تسيبوا كل ده ورا ظهركوا وتتكلوا على حاجات تانية تتسندوا عليها قدام الله. أعمال الجسد زي ما بيسميها في غلاطية 3:3. مارتن لوثر لخص الكلام ده. لوثر قال: إن الناموس مقدس وإلهي، الناموس صالح. رومية 7 بتقول إن الناموس صالح، إذن الناموس مقدس وإلهي. لوثر بيكمل ويقول: فلنترك الناموس إذن يأخذ مجده، لكن لا يقدر الناموس بكل قداسته وكونه من الله أن يجعلني متبررا ولا أن أحيا به. أعترف للناموس أنه يمكنه أن يقول لي أن أحب الله وأحب قريبي وأن أحب وأحيا بالتقوى والصبر، لكنه لا يريني كيف أتخلص من الخطية وإبليس والموت والجحيم. بيقول كمان: هنا يجب أن أستشير الإنجيل لا الناموس. هنا يجب أن أستشير الإنجيل، علي أن أعتمد على الإنجيل الذي يعلمني، ليس ما علي أن أفعله، بل ما قد فعله يسوع المسيح ابن الله من أجلي، وأنه تألم ومات ليحررني من الخطية والموت. إن الإنجيل يعطيني الإرادة أن أقبل هذا وأن أؤمن به، هذه هي حقيقة الإنجيل. بحب أول استنتاج الأخير ده، بيقول: هذه هي الحقيقة الأكيدة، لذلك علينا أن نعرف هذه العقيدة ونعلمها لآخرين ونبقيها في رؤوسهم باستمرار. فبكل محبة وبكل رقة وبكل تواضع، أحب خلي الإنجيل في عقولكم، ولما هنعمل كده هطرد الفكر الناموسي من عقلكم. أصلي إننا لما نتأمل في الأعمال 15 إننا نشوف خطورة الموضوع اللي قدامنا، وإن كل شيء متعلق بمفهومنا عن الإنجيل، إن إرساليتنا وعبادتنا وخلاصنا وثقتنا وكل شيء متعلق بتأكيدنا وإيماننا وثقتنا في حياة وموت وقيامة يسوع. اللي عايزين نعمله النهاردة هو إننا هنمر على بعض الأجزاء في الفقرة بتاعتنا في الأعمال 15. عايزين نشوف أولا جاذبية الفكر الناموسي، إزاي إننا بننجذب للناموسية بصورة طبيعية، وإزاي إنها جزء من حالة السقوط. مايك هورتون قال: اللغة الأصلية للخاطئ هي الناموس. اللغة الأصلية للخاطئ هي الناموس. إحنا بننجذب طبيعيا ناحيتها وهنفضل كده. عايزين نشوف الجاذبية الطبيعية للفكر الناموسي، جاذبيته في حياتي، في الطريقة اللي بربي بيها أولادي الأربعة، ونشوف كمان ليه إحنا ككنيسة ممكن ننجذب للفكر الناموسي. وبعد كده عايزين نشوف طرق إيجابية وطرق سلبية للتعامل مع فشل الفكر الناموسي، هنشوف إزاي إنه ما بينفعش، وبعد كده هنختم ببعض الأمثال المضادة للفكر الناموسي، إزاي ممكن نحارب الميل للفكر الناموسي في حياتنا وفي الكنيسة بصورة إيجابية. تعالوا نشوف جاذبية الفكر الناموسي. جوهر جاذبية الفكر ده يا إخوة موجود في عدد 1 وعدد 5، ممكن تحطوا تحتيهم خط. بنشوف الكلام ده في الأعمال 15:1: إن لم تختتنوا حسب عادة موسى. اسمعوا بيقول إيه؟ بيقولوا لو ما مشيتوش على تعليم معينة في الناموس لا يمكنكم أن تخلصوا. طبعا مش ممكن يكون هو ده بس اللي قالوه، بس مش مكتوب كل اللي قالوه. لوقا هنا بيقول لنا ببساطة النسخة المختصرة من الرسالة بتاعتهم إنك لو ما تختنتش مش هتتخلص. بيتوسع في الكلام أكتر شوية في عدد 5، تعالوا نشوف المكتوب في عدد 5: ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا: إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. بنشوف هنا إن فكرة الختان هي اختصار لفكر العهد القديم كله، هي بالتأكيد علامة العهد في العهد القديم، بس هما ما كانوش عايزين الختان بس، عدد 5 بيقول لنا إنهم كانوا عايزين الختان وإن الناس يحفظوا الناموس كله كمان. يبقى الختان هنا هو اختصار للعهد القديم كله. الكلام ده موجود هنا وبنشوفه كمان في غلطية 1 و2 و3، لكن بصوا عايزكوا تشوفوا إيه، وده شيء مهم في الأعمال 15. الإخوة اللي جم من اليهودية اللي كانوا بيقولوا إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا، ما كانوش بينكروا يسوع تماما، ما كانوش بيقولوا الختان بدل يسوع، ما كانوش بيقولوا ناموس موسى بدل يسوع، ما قالوش انسوا الصليب، انسوا حياة يسوع، انسوا قيامة يسوع، الختان هو كل حاجة، أهم حاجة تحفظوا ناموس موسى، ما قالوش الكلام ده. كانوا بيقولوا يسوع مع الختان، يسوع مع حفظ ناموس موسى، ما كانوش عايزين ينكروا يسوع في حد ذاته، هما بس كانوا بيقولوا يسوع لوحده مش كفاية، لازم يسوع يبقى معاه حاجة تانية. عايزكم تفضلوا فاكرين حاجة مهمة، أنا لا أعتقد إن في حد مننا اتولد الولادة التانية من الروح القدس عنده النية دي، محدش مننا بيقول عارفين أنا النهاردة هقرأ الكتاب المقدس، هصلي وهنكر كفاية المسيح، هي دي أهداف النهاردة، محدش فينا بتبقى عنده النية دي، مش بنحط الموضوع ده هدف في حياتنا، لكن بنشوفه بيحصل كتير. الفكر الناموسي بيعرف يتسحب ويدخل حياتنا في ميل بيخنق حياة المسيح بيننا، وده بيطرح سؤال ليه؟ ليه الفكر الناموسي ليه جاذبية كبيرة هنا؟ ليه الفكر الناموسي مغري في حياتي بالشكل ده؟ الموضوع ببساطة لأن الفكر الناموسي متأصل في رغبتنا إننا نكون مقبولين عند الله، إحنا عايزين نعجب ربنا، إحنا عايزين الله يوافق علينا، وإحنا عارفين إن الله بيحب القداسة والله بيحب البر والله بيحب الأمور دي كلها، فبنوصل بين النقط ونقول لو الله بيحب الحاجات دي فلو عملتها أكتر هيحبني أكتر، هعجبه أكتر وهيوافق علي أكتر وهيفكر فيا أكتر وهيقبلني أكتر. كل مؤمن عنده ميل يفكر بالطريقة دي. تقولي تعرف إزاي الكلام ده؟ ده اللي بنشوفه، في ميل في كل العالم للفكر الناموسي، والدليل هو انه بيعجب المتدينين خصوصا. خلوا بالكوا انه بالتأكيد الناس الغير مخلصين مش بيصارعوا مع الفكر الناموسي، الموضوع مش بيهم الناس اللي مش مهتمين، الموضوع بيهم الناس الملتزمين المخلصين اللي بتهمهم امور الله، دول اللي بنتكلم عليهم وبنعمة الله نقدر نقول إننا منهم، المخلصين الملتزمين المكرسين، هم دول الناس اللي بيقعوا أكتر في الفكر الناموسي. وعايز أوريكوا الكلام ده في 3 طبقات في 3 مناطق مختلفة من كلمة الله. أولا، القادة الدينيين في عصر يسوع كان عندهم مشاكل في الفكر الناموسي، الكلام ده موجود في الأناجيل. تعالوا نشوف الفريسيين، إحنا عندنا صورة معينة عن الفريسيين وأحياناً بتبقى صورة سلبية عنهم، لكن عايز أقولك إنك لو واحد عايش في أيام يسوع عايش في أيام الفريسيين ما كانتش هتبقى عندك الصورة الذهنية السلبية دي عنهم، كانوا بيحبوا كلمة الله، كانوا بيعلموا من كلمة الله، كانوا غيورين على القداسة والبر. أعتقد إنك لو عايش في أيام يسوع ومر عليك واحد فريسي كنت هتشاور على الفريسي ده وتقول يا ابني عايزك تبقى زي الراجل ده، كانوا بيحبوا كلمة الله ومع ذلك يسوع قال عليهم مرائين أغبياء، عميان القلوب، حيات، أفاعي، قبور مبيضة وأبناء الجحيم. ليه؟ ليه يسوع يقول كلمات لاذعة بالشكل ده عن ناس بيحبوا كلمة الله وغيرين على القداسة؟ لأنهم كانوا في عصره هم نموذج الفكر الناموسي، كانوا بيدوروا على البر الظاهري مش البر اللي كان قدام عينيهم في المسيح وفي المسيح وحده، فكان بيوبخهم بأقوى العبارات لأنهم كانوا مثال الفكر الناموسي. شفنا إن الفريسيين كان عندهم مشاكل في عصر يسوع، بس الموضوع مش قاصر على الفريسيين بس، بنشوف كمان إن الكنيسة الأولى كان عندها مشاكل مع الفكر الناموسي هي كمان. يا سلام لو كنا اتنقلنا من الأناجيل ورحنا لسفر الأعمال وما لقيناش فيه فكر ناموسي تاني، لكن بنشوف ايه في الفقرة الكتابية بتاعتنا. بص على عدد 5، عايزك تشوف حاجة، ممكن تحط تحتيها خط او تعمل عليها دايرة. اول جزء بيقول قام اناس من الذين كانوا قد امنوا، ممكن ما ناخدش بالنا من الجزء ده، ما كانوش من بره، ما كانوش وثنيين، دول كانوا مرسلين، كانوا جايين من اليهودية لغاية انطاكيا علشان ينشروا رسالتهم، دول كانوا مؤمنين، وده اللي بنشوفه في غلاطية 1 من 6 ل 8. اسمع بولس بيقول ايه، هتلاقوا الفقرة دي في قراءاتكم اليومية في الكام أسبوع اللي جايين. اسمعوا بولس قال إيه في غلاطيا 1:6-8: إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. بولس بيقول إنه من الممكن إنك تتحول إلى إنجيل تاني، إنك تتحول لفكرة يسوع ومعاه حاجة تانية. الكلام ده ممكن يحصل حتى بين المؤمنين، علشان كده بولس بيقول بسرعة ده مش إنجيل خالص. الكلام ده مش أخبار سارة على الإطلاق. إحنا شفنا إن القادة الدينيين في عصر يسوع كان عندهم مشاكل في الفكر الناموسي. الكنيسة الأولى كان عندها مشاكل مع الفكر الناموسي. الحمد لله إحنا ما عندناش. إحنا أكيد مش هنضيف حاجة على صليب المسيح، مش كده؟ مش هننكر كفاية المسيح وصليبه. يا إخوة ويا أخوات، ممكن ما تبقاش عندنا مشكلة إننا نبني إيماننا على الختان، لكن أأكد لكم إن الكنيسة حالياً عندها مشاكل مع الفكر الناموسي. فكر معايا قد إيه إحنا بنأسس موقفنا أمام الله، قبول الله لينا، نظرته لينا، على أساس أنا بقرأ الكتاب المقدس قد إيه وحافظ منه قد إيه. فكر قد إيه إحنا بنأسس موقفنا أمام الله ورأي الله فينا على أساس طول المدة اللي بقضيها أمام الله في الصلاة الصبح. بنأسس موقفنا على قد إيه بصوم، بتبرع بقد إيه، أو هل مذبح العائلي منتظم ولا لأ، كم رحلة تبشيرية بقوم بيها، بشترك قد إيه في المجموعات الصغيرة، هل أنا أب كويس ولا لأ، أنا زوج كويس ولا لأ، أنا أم كويسة ولا لأ، أنا زوجة كويسة ولا لأ، أنا ابن كويس ولا لأ، أو أنا ابنة كويسة ولا لأ، أو أخ كويس ولا لأ، أو أخت كويسة ولا لأ، أنا غيور ولا لأ، أنا بار ولا لأ، أنا مقدس ولا لأ. عايز أكون واضح قوي معاكو، أنا مش بقول إن الأمور دي مش كويسة أبدا. اوعى تقول القسيس قال لنا ما نقراش الكتاب المقدس، ده اللي أنا فهمته. أنا كده تمام لغاية آخر السنة، حلوة الدراسة دي، هفضل فيها على طول. أنا مش بقول كده، مش بقول إننا ما نقراش الكتاب المقدس، مش بقول إننا مش مفروض نصلي. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نصلي بلا انقطاع. أنا بقول ببساطة إن الخطر زي ما قال سينجلر فيرجسون هو إننا نحاول كل يوم ندخل شخصيتنا في عمل نعمته. كل يوم نحاول ندخل شخصيتنا، صفاتنا وأعمالنا في عمل نعمته، وعايز أقول لكم إن الحرب دي هتفضل مستمرة لغاية ما نموت. هنفضل دايما بنصارع مع الناموس الصغير اللي مستخبي جوانا، لكن عايزكوا تعرفوا ان في امل في الحرب. هي دي كلمة الله لينا في الحرب دي. ده حتى في استراتيجية نلاقيها في الاعمال 15، وده اللي عايزين نشوفه في باقي الوقت بتاعنا. في هنا استراتيجيتين مختلفتين، وزي ما قلت قبل كده فيهم واحدة سلبية والتانية ايجابية. اولا عايزين نشوف فشل الفكر الناموسي، وبعد كده نشوف بعض الامثال المضادة ليه. تعالوا نشوف الأول فشل الفكر الناموسي، بتعبير تاني مش بينفع، ملوش معنى. تعالوا نشوف عدد 7 واللي بعده. بص المكتوب في عدد 7 لو سمحتوا، دي كلمة بطرس. مكتوب في عدد 6: فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. المكتوب من عدد 7 لغاية عدد 21 هو الأفكار اللي بيطرحها قادة الكنيسة الأولى ضد الفكر الناموسي. كل واحد أضاف حاجة، لكن كلهم كانوا أساسا بيقولوا كده: الفكر الناموسي شيء فاشل في ضوء خطة الله الأبدية. اللي أقصده بالتعبير ده ببساطة هو الله ما كانش عايز أبدا أي شخص يتخلص بأعمال إيديه. الله ما كانش عايز كده في العهد القديم، ولا في الأناجيل، ولا في سفر الأعمال، ولا في الرسائل، ولا في الرؤية، ولا في حياتنا. قصد الله من زمان وإلى الأبد هو إن الخلاص يكون بالإيمان وحده في المسيح وحده إلى الأبد. هي دي خطة الله الأبدية، إن قديسين العهد القديم كانوا بيبصوا على المستقبل، على الفادي اللي احنا عارفينه باسم المسيح، وإن قديسين العهد الجديد بيبصوا على الصليب في الماضي ويشوفوا الكفاية والنعمة اللي بنلاقيها في حياة وموت وقيامة يسوع. هي دي الخطة. يبقى الفكر الناموسي ما ينفعش. شيء غريب إني أقول عندنا خطة أحسن من خطة الله. أنا عارف إن دي خطة الله الأبدية، لكن خلينا نحطها على جنب، لأن عندنا خطة أفضل، خطة ناموسية، طريقة نكسب بيها رضا الله. عايز أوريكوا إزاي كل واحد فيهم وصل للنتيجة دي. أولا بنشوف إن بطرس شاف خطة الله الأبدية من خلال الروح القدس. أقصد إيه بالكلام ده؟ إزاي شافها من خلال الروح القدس؟ بصوا المكتوب في عدد 7 لو سمحتوا. قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. بلا شك بطرس كان هنا بيتكلم عن الحدث اللي اتكلم عنه راعي كنيستنا من كم مرة فاتوا، اللي هو إيمان كرنيليوس. فاكرين لما يسوع قال في الأعمال 1:8: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض؟ سفر الأعمال هو تطبيق الخطة دي، والأعمال 10 هو نقطة حيوية في حياة الكنيسة الأولى لما الإنجيل بيعبر آخر حد قدامه والإنجيل بيروح إلى أقصى الأرض، والبداية كانت كرنيليوس. لكن ده بيطرح سؤال: إزاي كان بطرس عارف إن اللي قاله لكرنيليوس اللي هو الخلاص بيسوع وحده بالإيمان وحده بالنعمة وحدها ما كانش انحراف عن الإنجيل الحقيقي؟ إزاي كان عارف إن اللي كان بيقوله هو بالفعل خطة الله الأبدية؟ مكتوب في عدد 8: والله العارف القلوب. إزاي عرف؟ شهد لهم. الله شهد للأمم. إزاي؟ معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. بطرس بيقول: أنا متأكد إن الموضوع حقيقي، أنا متأكد إن الإنجيل كان صح وإن خطة الله الأبدية هي المسيح وحده من خلال الإيمان وحده، لأن الله إداهم الروح القدس. وده يطرح سؤال تاني: إزاي عرف بطرس إنهم حصلوا على الروح القدس؟ مش لازم نرجع نقراها تاني، لكن لو بصيت على الأعمال 10 من 44 ل 46 تعرف الموضوع، لأنهم اتكلموا بألسنة، عرفوا بالطريقة دي. أنا مش بقول إن الموضوع لازم يبقى دايما كده، أنا مش بقول خالص إن ده اللي بيحصل على طول، أنا بقول إن في اللحظة دي الله أكد الإنجيل اللي بطرس كان بيوعظ بيه، الله أيده بإنه إداهم الروح القدس كاستجابة للإنجيل عن طريق إنهم اتكلموا بألسنة بنفس الطريقة اللي كانت في الأعمال 2. بطرس شاف الموضوع من خلال الروح القدس. بعد كده بطرس بيقعد وبنشوف نفس الفكرة عن طريق بولس وبرنابة، هما شافوا خطة الله ازاي بين الأمم. تعالوا نشوف بسرعة الآية اللي قالها بولس وبرنابة في عدد 12: فسكت الجمهور كله بعد ما بطرس اتكلم، وكانوا يسمعون برنابة وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. هي نفس الفكرة في الحقيقة، مش هنصرف وقت طويل هنا، ده نفس الأمر اللي بنشوفه في حياة بطرس. بطرس أدرك إن الإنجيل اللي هو مرة كمان الخلاص بالمسيح وحده عن طريق الإيمان وحده بالنعمة وحدها كان صادق، هو أدرك إنه حقيقي عن طريق التكلم بألسنة، هم أدركوا بالآيات والعجائب. الله عمل أمور مذهلة بينهم علشان يأيد الإنجيل اللي كانوا بيبشروا بيه، وإن دي هي فعلا خطة الله الأبدية. وبعد كده بنشوفها كمان في حياة يعقوب. يعقوب شاف خطة الله إزاي؟ شافها من خلال الروح القدس، مش بين الأمم، لكن يعقوب شافها في كلمة الله. في الأعداد من 15 ل 18 أشار لعاموس 9، خلاصة كلام يعقوب هي: يعقوب هنا بيقتبس من العهد القديم علشان يدي دليل إن اللي بطرس شافه واللي بولس شافه واللي برنابة شافه ما كانش شيء جديد مخترعينه، ما كانش شيء غير متوقع، ما كانش شيء الكتاب ما تنبأش عنه، بالعكس دي كانت خطة الله اللي أعلنها في العهد القديم وتممها في العهد الجديد، إن قصد الله كان دايما هو خلاص الناس مش على أساس حاجة عملوها، لكن على أساس المسيا بتاعه هو. دي خطة الله الأبدية، فمن الغريب إننا نحطها على جنب. لكن مش بس فشل الفكر الناموسي باين في ضوء خطة الله الأبدية، مش بس لما نبص لفوق نلاقيه شيء فاشل، لكن كمان لما نبص حوالينا هنلاقيه شيء فاشل. بنشوف الفشل واضح في فشل الإنسان العام، بنشوف الفشل واضح في ضوء خطة الله الأبدية، بنشوف الفشل ده في كلمة الله، وكمان من خلال اختباراتنا الشخصية في فشل الإنسان العام. شوفوا اللي بطرس قاله في أعداد 10 و11، هنشوفه خصوصا في عدد 10، ده الختام بتاع كلام بطرس: فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ بطرس بيقول لهم: هنروح بعيد ليه؟ ولا احنا ولا أباؤنا قدرنا نعمل كده. هنا بطرس بيقول حاجتين: أولا بطرس بيقول محدش يقدر ينفذ الناموس، مش برضو صورة مزعجة اللي بيقولها بطرس هنا لما بيتكلم عن الناموس على إنه نير؟ ده حمل، حاجة متقلة علينا،
حاجة ما نقدرش نشيلها أبدا. لكن خلي بالك إن كلمة الله مش بتقول إن الناموس شر، الناموس صالح، الوصية مقدسة إلهية وصحيحة. المشكلة مش في الناموس، المشكلة فينا إحنا. هتلي أكتر واحد قديس أنت عارفه مش هتلاقي حد قادر ينفذ الناموس. بولس قال إن مفيش فرق بين اليهودي والأممي، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، محدش يقدر ينفذ الناموس، ولأن هو ده الوضع. النقطة التانية تنبع من الأولى، محدش يقدر يهرب من الذنب اللي بيسببه الناموس، محدش يقدر ينفذ الناموس ولا يقدر يهرب من ذنبه. مش هي دي سخرية الفكر الناموسي، الأمر اللي عايز يحققه اللي هو قبول الله، رضا الله، والوقوف أمام الله، هو نفسه الشيء اللي بيرفضه، لأنه بيخلينا نعمل كل الأخطاء الممكنة، يخلينا نروح هنا ونروح هناك لكن ما نروحش للمسيح. وعشان كده حمل الناموس بيزيد، وبنحوش خطية على خطية وحمل على حمل، والذنب والألم والقلق يتراكم جوانا، وفي النهاية بيدفعنا لليأس أو يدفعنا للكبرياء، وأغلب الأحيان للاتنين. الموضوع مش بينجح، وانا عارف ان كده بفشلكوا، لكن ياريت تخرجوا من المكان وانتوا عارفين ان الفكر الناموسي غباء مش بينفع. الفكر ده فاشل لأنه مش بيبص على خطة الله الأبدية اللي بتتبخر قدام اللي عارفينه عن نفسنا وعن الناس التانيين. محدش يقدر ينفذ الناموس، ده بيجيبنا للأمور الإيجابية في التعامل، بعض الطرق والأدوات الإيجابية في التعامل مع الفكر الناموسي في حياتنا وفي الكنيسة. عايزكوا تشوفوا 3 أمثال مضادة هنلاقيهم في النص بتاعنا. أولاً، الأمثال المضادة للفكر الناموسي موجودة في الاقتناع بالإنجيل. تقول لي يعني إيه الاقتناع بالإنجيل؟ تعالوا نشوف لو سمحتوا من عدد 19 لعدد 21. دي الخلاصة، دي النتيجة اللي وصل لها يعقوب، وبالتأكيد النتيجة اللي وصل لها الشيوخ والرسل كلهم. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. قائمة مليانة، عدد 21، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لما تقرأ القائمة دي ممكن تتخيل أن يعقوب جه في الآخر واستسلم. ممكن يتهيأ لك أن يعقوب كان في الأول بيجري ناحية النعمة المجانية والرحمة المجانية، وبعد كده راح تراجع وقال لهم لكن ممكن نعمل كذا وكذا وكذا. هل يعقوب كان من جماعة الفريسيين؟ هل هو كمان بيتجه للناموس زي الباقيين؟ هل هو كمان عايز يحط حاجة أزيد على الصليب زي الباقيين؟ ما اعتقدش أن ده اللي حصل. في الواقع لما تبص على القائمة دي هتلاقيهم مطلوب منهم يمتنعوا عن الحاجات اللي تلوثت بالأوثان أو الزنا أو المخنوق أو الدم. تجميعة الحاجات دي مع بعضها أغلب المفسرين بيقولوا إنها مرتبطة بالعادات والتقاليد اليهودية، لأن اليهود كانوا مدققين في حياتهم، خصوصا وهم عايشين وسط العالم الوثني. اللي يعقوب بيقوله هو اسمعوا، اليهود عندهم نفور طبيعي من حاجات معينة لأنهم قروا العهد القديم كتير، مش بيحبوا يشتركوا في طقوس الهياكل، مش بيحبوا يشتركوا في احتفالات الهياكل، مش عايزين يبقوا حتى قريبين من الحاجات دي. فبدافع محبتكوا لإخواتكوا وأخواتكوا في المسيح، أخوك وأختك اليهود اللي في المسيح، امتنعوا عن الحاجات دي. بتعبير آخر، خلونا نكون مرنين في الحاجات اللي فيها اختلاف بيننا. بتعبير آخر، مش لازم نبقى متزمتين، مش لازم نقفل دماغنا على كل حاجة، مش لازم نبقى متصلبين في الرأي في حاجات صغيرة بنشوفها في الكتاب المقدس وفي الثقافة المعاصرة من حوالينا. في حاجات بنبقى مختلفين فيها في الكنيسة، في طرق معيشة مختلفة، في حاجات بنختلف فيها بشأن البيت، وحاجات كتير بنختلف فيها في الرأي. الحقيقة مفيش مشكلة، مفيش مشكلة إننا نختلف في الرأي في أمور ملهاش أهمية قصوى. لازم نكون مرنين في حاجات أنا بسميها أمور متخلفة، لكن خلوا بالكوا، لازم نبقى متزمتين في الأمور الخاصة بالإنجيل. مفيش أي حاجة ترتقي للمستوى ده، مفيش حاجة لها الأهمية القصوى غير الإنجيل. بولس قال في غلاطية 1:8، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء، اسمعوا ده كائن سماوي، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة. كلمة أناثيمة معناها ملعون، معناها كمان مقطوع. أقولها لكم بلغة بسيطة. بولس كان بيقول لو حد جالكو حتى لو كان ملاك نازل من السماء ما يهمنيش مين، لو حد جالكو وبشركو بإنجيل تاني غير اللي سلمنه لكو اللي هو المسيح وحده عن طريق الإيمان وحده بالنعمة وحدها، لو حد جه وقال حاجة تانية غير كده هيروح لجهنم على طول. ممكن تقولي ده تشدد، الكلام ده خطير. أقولك أيوة ده تشدد وأيوة الكلام ده خطير، لأن الإنجيل شيء قوي وشيء خطير. عايز أسألك، فين الإنجيل من حياتك؟ فين الإنجيل من اعتقاداتك؟ هل أنت مهتم بالأمور الثانوية؟ بمين عمل كذا ومين ما عملش كذا؟ وإزاي الكلام ده مش ماشي مع اللي أنت مؤمن بيه واللي بتعتقده واللي بتعمله؟ هل إحنا بندي اهتمام أكتر بالأمور الثانوية واهتمام أقل بالأمر الأول وهو الإنجيل؟ لازم يكون عندنا اقتناع بالإنجيل، وخلي بالك لازم يكون عندنا كمان وضوح في الإنجيل. مش كفاية إنك تكون مقتنع برسالة الإنجيل، لازم نكون واضحين بالنسبة للإنجيل. ده اللي بنشوفه في سياق الفقرة دي. بصوا المكتوب في عدد 11 لو سمحتوا، دي نهاية كلام بطرس، واعتقد إن عدد 11 هو قلب الفقرة الكتابية دي، هو قلب الرسالة دي. بصوا بيقول إيه في عدد 11، نؤمن بتعبير آخر عكس الأمور التانية، لا إحنا نؤمن بكده بنعمة الرب يسوع المسيح، نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. بيقدم لنا حاجتين، أولا إحنا بنتخلص بالنعمة وحدها. بطرس قال حاجتين، إحنا بنتخلص بالنعمة وحدها. لوثر قال الأمر الوحيد الذي نضيفه على خلاصنا هو الخطية التي يغفرها لنا الله بنعمته. ما بنقدرش نقدم حاجة غير الخطية، ما نقدرش نيجي ومعانا إنجازات في الماضي ولا برنا في المستقبل. الرب هو اللي بيعمل كل حاجة، علشان كده بولس قال لأنكم بالنعمة مخلصون وذلك ليس منكم. الإيمان، النعمة، كل ده عطية من الله، علشان الإنسان ما يقدرش يتفاخر، كله بالنعمة. بطرس بيقول إحنا تخلصنا بالنعمة وحدها، وقال كمان إحنا تخلصنا بالمسيح وحده. إحنا تخلصنا بالنعمة وحدها وتخلصنا في المسيح وحده، وبسبب موته وقيامته هو رجائنا، هو صخرتنا، هو ثقتنا، هو قوتنا، هو حكمتنا، هو تبريرنا، هو برنا، هو تقديسنا، هو فدائنا، هو حياتنا، وهو افتخارنا، هو كل حاجة لينا. إحنا تخلصنا بالنعمة وحدها في المسيح وحده. وعايز أسألك، أنت فصيح في لغة الإنجيل؟ أنت واضح؟ هل مش بتبقى غامض وانت بتقول اننا خطاة وان مفيش حاجة نقدر نيجي بيها لله غير خطيتنا، وان يسوع المسيح هو الرجاء الوحيد للخلاص ليا وليك ولكل العالم؟ احنا واضحين في الموضوع ده؟ احنا محتاجين ايمان بالانجيل يعترف باللي بيعترف به الكتاب المقدس وبينكر اللي بينكره الكتاب المقدس بالنسبة للانجيل. احنا محتاجين وضوح في الانجيل، ولازم نفكر على اساس نتائج الانجيل، لازم نفكر على اساس نتائج الانجيل. انا مقتنع ان من افضل الطرق اللي نحارب بيها في حياتنا وفي حياة اولادنا وفي الكنيسة اننا نفضل فاكرين ايه اللي على المحك هنا. بتعبير اخر اننا نفكر بالجدية في ايه اللي ممكن نفقده في موضوع التبرير والبر بالايمان وحده بالمسيح وحده. ايه هي بعض نتائج الفكر الناموسي اللي بنلاحظها؟ خلي بالك، في الأول لازم نفتكر إن الفكر الناموسي بيهدد الإرسالية. الفكر الناموسي بيهدد الإرسالية إلى الله تمنى عليها. لو مش بنقدم الرسالة دي إن الخلاص في المسيح وحده بالنعمة وحدها عن طريق الإيمان وحده، خلوني أسألكوا هنقدم إيه؟ ده عالم متجه للجحيم. الموسيقى بتاعتنا، الأفلام بتاعتنا، الأحاديث بتاعتنا، إحنا عندنا إيه؟ إحنا ما عندناش حاجة. بولس قال لست أستحي بإنجيل المسيح. ليه؟ لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. هي دي قوتنا، هي دي رسالتنا. لو فقدنا القوة دي، لو فقدنا الرسالة دي، هنفقد الإرسالية. علشان كده خلونا نستمع للإنجيل. لو سلمنا للفكر الناموسي نبقى بنتخلى عن الإرسالية. رقم 2، خلوا بالكوا لازم نفتكر ان الفكر الناموسي بيحجب مجد الله. يعقوب بيقول في عدد 14، ايها الرجال الاخوة اسمعوني، سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم علشان يعمل ايه؟ ليأخذ منهم شعبا على اسمه. الله عايز يتمجد من خلال خلاص شعبه بدم ابنه، وأي وقت هنستسلم فيه للفكر الناموسي، أي وقت نقترح إننا ممكن نضيف على تبريرنا، نبقى في نفس الوقت بنسلب مجد الله اللايق بيه. وانا عارف اننا مش عايزين نعمل كده، وده مش اللي على قلب اي مؤمن متجدد. في ضوء اللي قلناه، ارمي الفكر الناموسي وخليك مع المسيح. الفكر ده بيهدد الارساليه وبيحجب مجد الله. رقم 3، خليك فاكر ان الفكر الناموسي بيقلل من قيمه خلاصنا. الكلام ده بنشوفه في كل الفقره الكتابيه. واحد من المؤلفين قال: الفكر الناموسي ملوش لازمه قدام الشيطان، زي ما قلت قبل كده انه بيوجهنا للاتجاه الخاطئ، انه بيحولنا بعيد عن المسيح بدل ما يوجهنا للمسيح. الحكاية ببساطة، الفكر الناموسي ملوش لازمة قدام الشيطان. مفيش اي قانون هزمه او سلبه قوته، مفيش قانون سلبه سلطانه، مفيش قانون اطلق الاسرى بتوعه احرار، مفيش قانون كسر ظهره. الناموس مطردش الشيطان ولا انطهره ولا ربط القوي، لكن الموضوع كان لازم له الله الابن وصليب وقبر فارغ علشان الأمور دي تحصل. مش عايزين نقلل من قيمة الخلاص اللي المسيح اشتراه لنا بدمه بأننا نقول إن لينا أي دور في الموضوع ده. أخيرا، لازم نفتكر إن الفكر الناموسي بيدمر ثقتنا. عايزكم تلاحظوا عبارة صغيرة مستخبية في الأعداد 30 و 31، وخصوصا في نهاية عدد 31. ده أثر الرسالة على الشعب: فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة. عايزكم تلاحظوا اللي قالوه، اللي لوقا بيقوله لنا: فلما قرأوها. دي الرسالة اللي قالوا فيها: بصوا، مش هنحط أي حمل عليكم، مفيش غير المسيح. لما قروا الرسالة، بصوا مكتوب إيه. لوقا بيقول لنا: فرحوا لسبب التعزية. الإنجيل الحقيقي بيدي رجاء وتشجيع وثقة أمام الله. سنة 1510 مارتن لوثر قام برحلة لروما. كتير منكم عارفين إن الرحلة دي كانت قبل إيمانه. حركة الإصلاح ما ظهرتش لغاية سنة 1517، بعد 7 سنين من رحلة لوثر لروما. لكنه كان في الوقت ده راهب، كان معلم للناموس، كان معلم لكلمة الله، بس لوثر كان بائس، كان مدفوع لليأس، كان بيضرب نفسه، كان حاسس بالذنب، كان متألم، كان مجننهم في الدير، كان عمال يروح ويجي يعترف بخطاياه، كان يروح يعترف بخطاياه ويمشي وبعدين يرجع جاري يعترف بيهم تاني. فتعبوا منه وزهقوا منه فقالوا له: روح لروما. فبعتوه روما على أمل إنه بأي حال من الأحوال يرتفع فوق ألمه ويقدر يفهم الإيمان من جديد ويخلص من ذنبه والحمل اللي كان بيتألم منه كل يوم. من أسباب إنهم بعتوه لروما إنه في روما كان في مختلف أنواع الآثار المقدسة اللي ممكن الواحد يزورها ويصلي عندها ويرتبط بيها ويشوفها وتعجبه ويشكر ربنا عليها، ولما يعمل الحاجات دي يتخلص من كام سنة من عذاب المطهر. فلوثر علشان كان عايز يخلص من كام سنة من المطهر، لأنه كان عارف إن أعماله الشريرة كانت هتبقى أتقل من أعماله الصالحة ولازم يقضي 500 سنة في المطهر، ودي نص المدة بس، كان عايز يخلص من كام سنة منهم. كان في أثر مشهور في روما ولسه موجود لغاية دلوقتي، كان حاجة اسمها سكالا سانتكا. كانت الكنيسة في روما بتعلم الناس إن سكالا سانتكا دي هي نفس السلالم اللي طلع عليها يسوع علشان يقابل بيلاطس في أورشليم. فهم نقلوا السلالم دي لروما، ودلوقتي هي سلالم مقدسة. كانوا بيعلموا الناس إن لو الواحد طلع السلالم دي وصلى عليها هيخلص من كام سنة من المطهر. في الواقع كان بيبقى فيه عدد معين مرتبط بكل صلاة، فكل مرة هتصلي فيها على درجة من السلالم هتتخلص من 9 سنين من المطهر. كان في 28 درجة، معنى كده إنك هتتخلص من 252 سنة من المطهر لو صليت على السلالم دي. فلوثر الراهب المتفاني ده، الراهب اللي حاسس بحمل خطاياه، قال: ماشي، هعمل كده. فعند أول سلمة نزل على ركبه وصلى الصلاة الربانية، قام، وعند تاني سلمة نزل على ركبه وصلى الصلاة الربانية، سلمة سلمة كان يصلي الصلاة الربانية لغاية ما وصل للقمة، ركع لآخر مرة وقال الصلاة الربانية، قام وقف وقال بعد كده في كتاباته اللي كان في ذهنه: ومن يدريني أن هذا حق؟ يا إخوة ويا أخوات، الإنجيل بيقول لنا حاجة أفضل من كل ده. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، بيقول لنا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، رومية 8:1. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، إن لينا حق الدخول لله بالإيمان بعمل الرب يسوع. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، بيقول لنا إن كان الله معنا يا إخوة وأخوات فمن علينا. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، بيقول لنا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء، رومية 8:32. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، بيقول لنا من سيشتكي على مختاري الله، رومية 8:33. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، إن محدش هيتهمنا لأن يسوع المسيح مات، يسوع المسيح قام وهو عن يمين الآب وبيشفع فيك وفيا. الإنجيل بيقول لنا كلام أفضل، فلو هو ده اللي حاصل يا إخوة وأخوات علشان خاطر الإرسالية، علشان مجد الله، علشان الخلاص في المسيح اللي بنحصل عليه بالإيمان، وعشان ثقتنا وخير نفوسنا يا إخوة وأخوات، خلونا النهاردة وطول الأبدية نستغل إنجيل النعمة المجانية والرحمة المجانية اللي بنلاقيهم في يسوع وحده.